الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك واشرح لنا من خزائن رحمتك. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به: بسم الله. نحن قرأنا فاتحة المقدمة في آخر درس قرأنا في هذا الكتاب، وقلنا سنبدأ إن شاء الله تعالى من بعد بكتاب مقدمة الحضرمية بشرح ابن حجر الهيثمي، بعد أن كنا أعطينا فكرة بسيطة جدا عن ابن حجر وعن أبا فضل الحضرمي صاحب المقدمة المسمى مسائل التعليم. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله، أي أبتدئ أو أفتتح تأليفي أو أؤلف متلبسا أو مستعينا أو متبركا بسم الله. يعني بسم الله جار ومجرور متعلقان بأتبرك أو أؤلف أو أستعين، إذ لا اعتداد بما لم يصدر باسمه تعالى، أي لا قيمة ولا شأن ولا أهمية لأمر ولا نفع في أمر لم يستهل ولم يبدأ فيه ببسم الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر زبال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، يقال هذا اسم فلان لأنه يعلو، كأنه يطلق عليه وكأنه يعلو. وهنا ناسب أن يقال هذا المعنى عن اسم بسم الله، لأن مقام الربوبية مقام تعظيم والاستعلاء والكبرياء والعظمة، إذ لا يليق هذا إلا به جل شأنه. الله علم لذات الواجب الوجود، علم على الذات الواجب الوجود لذاته، واجب الوجود أي الذي لا يتصور عقلا عدمه. وقال لذاته لأنه قد يكون هناك تصور أو تخيل أن يكون هناك ما وجب وجوده، ولكن بالاستناد إلى غيره أو استمدادا من غيره. والله أعلم هذا القيد ليس احترازيا، لأن أصل كلمة واجب الوجود أي الذي لا يتصور عدمه يعني أنه قائم بذاته لا بغيره، عالم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات. وهو هذا اللفظ الله العلم على ذات واجب الوجود عربي مشتق من أله إذا تحير لتحير الخلق في كنه ذاته، في كنه ذاته تعالى وتقدس. وهو الاسم الأعظم، قالوا جميع الأسماء الأخرى هي في موقع الصفات، إلا أن هذا هو الاسم الوحيد الذي لا يعني الصفة وإنما هو علم على الذات، وهو الاسم الأعظم. طبعا الاسم الأعظم هو يشير إلى أن من دعا الله تعالى باسمه الأعظم أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاءه إذا استوفى الدعاء شروطه: أطب لقمتك تستجب دعوتك، وقال رب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالاستجابة لله في طاعة الله تعالى في تطبيق أوامره واجتناب منهياته وتجنب اللقمة الحرام، كل هذه الأشياء وغيرها هي شروط لإجابة الدعاء، ولها شروط أخرى تأتي في موقعها في درس مناسب له إن شاء الله. وعدم الاستجابة يشيب الآن لأكثر الناس مع الدعاء به. كثير من الناس يدعون يا الله اغفر، يا رب، يا الله اسقنا الغيث، يا الله. نقول الشيخ يقول هنا سبب عدم الاستجابة مع لأكثر الناس مع الدعاء به لعدم استجماعهم بشرائط الدعاء، لعدم تحقق شرائط الدعاء فيهم، شرائط الإجابة فيهم. ولم يسمى، لا يطلق هذا الاسم الأعظم الذي تقدس وتعالى على غير ذات الله جل شأنه. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة تعني في الأصل كثير الرحمة جدا، مبالغة لمعنى الاتصاف بالرحمة، صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا. ثم غلب على البالغ في الرحمة والإنعام، بحيث يعني على من تفرد وعظم إنعامه، فهذا الوصف الذي تفرد وعظم إنعامه بالوصف الذي يشير إليه لا يليق بغير الله تعالى. لذلك لا يطلق اسم الرحمن إلا على الله جل شأنه، لكنه صفة بالنظر إلى الله الذي هو علم، هنا تقع موقع الصفة. الرحمن إذن هو كثير الرحمة جدا، ثم غلب أو على البالغ في الرحمة والإنعام بحيث لم يسمى به غيره تعالى. وتسمية أهل اليمامة مسيلمة تعنت في الكفر. مسيلم الكذاب قومه سموه رحمن، هو نوع من الغلو في الكفر والاستكبار. الرحمن الرحيم، الرحيم أيضا صفة فيها مبالغة باتصاف صاحبها بالرحمة، أي ذي الرحمة الكثيرة. لكن كلمة الرحمن أبلغ من كلمة الرحيم. بعض علماء اللغة يقولون كثرة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فحروف الرحمن خمسة وحروف الرحيم أربعة. الحقيقة يعني هذا نوع من الفهم اللغوي الذي يميل إليه البعض، لكن هي عبارة عن مصطلحات لغوية أو معاني لغوية. يفهم العرب من كلمة الرحمن مبالغة أعظم مما في كلمة الرحيم، وأتى به إشارة إلى أن ما دل عليه من دقائق الرحمة وإن ذكر بعد ما دل على جلائلها الذي هو المقصود الأعظم، مقصود الرحمة. يعني نعمة الإيمان، نعمة الوجود، نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الرسل، نعمة الشمس والقمر، هذه نعمة عظيمة جدا. من الهداية إلى الإيمان إلى العقل إلى الحياة إلى الشمس والقمر إلى هذه الأشياء نعم كبيرة. نعمة الرسل نعمة كبيرة. وكذلك عندنا نعمة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا اللعاب في الفم، خلقنا الشعر في الرأس، خلق الأظافر، لعله خلق بعض الحيوانات البسيطة، الحشرات التي تراها لا تأبه لها نعمة، لكن نعمة قد لا تعد موازية لنعمة الحياة أو موازية لنعمة الهداية أو موازية لنعمة الرسل. هي نعم جزئية، نعم يمكن أن يقال بأنها من دقائق النعم. كأنه عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم أشار إلى أن النعم كلها مطلوبة وكلها مقصودة. سواء كانت من جلائل النعم أم كانت من دقائق النعم. يعني الآن إذا كانت مثلا إذا عدينا الأظافر نعمة من دقائق النعم، زوالها مقبول؟ لا، بجوز إنه ريف العيون لم يحمي العين، يعني الواحد بشكل تجميلي في فوائد عظيمة جدا. فأنت مفتقر إلى كل نعم الله جل شأنه، سواء كانت هذه النعم من جلائل النعم أنت فقير إليها، أو كانت من دقائق النعم التي قد لا يأبه الإنسان إليها، أنت فقير إلى الله لتزويدك بها، لئلا يتوهم أنه غير ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه، فلا يسأل ولا يعطى. لا، هو مطلوب ومقصود، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من دقائق نعمه ولا من جلائلها. وكلا الصفتين، الرحمن الرحيم مشتق من الرحمة، والرحمة في الأصل، في أصل اللغة، عطف وميل روحاني غايته الإنعام. يعني أنت عندما ترحم الطفل الصغير، ما هدف هذه الرحمة؟ ما أثر هذه الرحمة؟ ما ثبت هذه الرحمة؟ تحنو عليه إذا كان جائعا تطعمه، إذا كان متعبا تريحه، إذا كان مريضا تعالجه، صحيح؟ فالرحمة إذن هي أثر لميل عاطفي، أو ميل كما يعبر الإمام هنا، ميل روحاني وعطف يفيض به القلب فيظهر في السلوك على هيئة الإحسان والعناية والشفقة فهي طبعا هذا بالنسبة لله جل شأنه. ربنا تبارك وتعالى لا تصدق عليه صفات الانفعالات، الانفعال تأثر، وربنا تبارك وتعالى لا يصدق عليه أن يتأثر بل يؤثر، هو خالق الأثر، الآثار والمؤثرات، ربنا تبارك وتعالى بيده الأمر كله. فلا يقال أن ربنا تبارك وتعالى عنده شاف الفقير فرق قلبه، هذا يصدق علينا نحن، أما على الله جل شأنه فإن رحمته تتجلى في إعطائه، في إحسانه، في وليس في الانفعال الذي يظهر في الإنسان وفي المخلوق. وقد نسب الله تعالى إلى نفسه الرحمة لكي نفهم معنى هذا الإحسان الإلهي العظيم وندركه، وضرب مثال له في الحديث النووي الشريف بأن الرحمة جعلها الله تعالى 100 جزء، جزء منها جعله في الدنيا يتراحم الخلق به، حتى الفرس ترفع حافرها حنانا على المهر الذي تربيه والذي ترعاه. هذه الرحمة التي أودعت حتى في قلب الخيل والفرس، والذي قد يتصور الإنسان أنه قاسي لكن مع ذلك فيه رحمة، هذه الرحمة التي في قلوب الحيوانات، ما شفت الهرة كم تعطف على أولادها؟ ما شفت الكلب كم يعطف على أولاد الكلب كم تعطف على أولادها؟ ما رأيتم الكائنات الحية المختلفة كيف تحنو على صغارها؟ العصفور يعرض نفسه للمشاق والمهالك من أجل أن يأتي بذرة من طعام فيضعها في فم الفرخ الذي له. ولو أن إنسانا اقترب منه للطرب ولدافع عن أفراخه بما يستطيع أو لا مضى فرس، ماتت المهرة التي المهر الذي كان عندها، بكت وبكت وبكت حتى ماتت مريضت. إذا كان هذا قلب الخيل والفرس وقلب الحيوان البهيم، فهذه الرحمة التي أودعت في الخلق واحد من 100 رحمة تجلى الله تعالى بها على عباده، ادخر 99 للمؤمنين في الآخرة، خص بها أهل الإيمان في الآخرة، خص بها المؤمنين. والله نسأل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يعاملنا بإحسانه وفضله وكرمه. والله نحن لا نطيق الابتلاء ولا نطيق العذاب ولا نطيق الشدة، والله إنا فقراء إلى إحسانه. ونسأله تعالى أن يعني يهيل علينا سحائب رحمته ويغدق علينا من إحسانه وفضله. إذن الرحمة الإلهية هي بمعنى الإحسان والإنعام والعطاء الذي يتفضل الله تعالى به على عباده فضلا منه ورحمة، وليس نتيجة لانفعال كما هو شأن الإنسان، وإنما هو إرادة ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وكذا سائر أسمائه تعالى، كل الأسماء الأخرى التي قد يفهم منها معنى الانفعال وهي ليست كذلك، تفسر على بمعنى أثرها لا بمعنى الأصل المستحيل معناها في حقه المراد به لها غايتها. ثم قال الحمد لله. عندنا 3 كلمات متقاربة المعنى، الحمد والشكر والثناء. أنا في الدرس الماضي قلت الكلام، قلنا الشكر يكون في مقابل الفواضل، الإحسان، الإكرام. سقيتك ماء فشكرت، أعطيتك هدية فشكرت. الثناء يكون في مقابل الفضائل، رأيتك كريما فأثنيت عليك، رأيتك شجاعا فأثنيت عليك، رأيت الزهرة جميلة فامتدحت جمال الزهرة. إذن هناك ثناء وهناك شكر، أما الحمد فهو الجامع لهما، اللفظ المعنى اللفظ الذي يجمع معنى الثناء على الفضائل والشكر على الفضائل. وعندما يقول الحمد لله، قال هنا للجنس، أي كل حمد يمكن أن يصدر تجاه خير أو نعمة أو تجاه حسن أو فضل أو مكرمة، أي حمد يمكن أن يصدر المستحق الحقيقي له هو الله. الأحمق يرى الواسطة وينسى المرسل. ملك أهدى إلى إنسان هدية عظيمة، طبعا الملك ما راح يحملها بإيده، أرسل حاجبه. هذا الأحمق أمسك الحاجب وأثنى عليه وأكرمه وقبل إيده وقبل قدمه، إيه الله يجزيك الخير أكرمتني فضلت، مو هو بريد، هو واسطة. وكذلك الأمر الذين يثنون على السماء لأنها تمطر، السماء لا تمطر، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يسوق السحب ويأمرها فتمطر. فالحمد إذن لمن؟ للذي ساق السحب وأمرها أن تمطر. والحمد ليس لمظهر الجمال، لخالق الجمال الذي هو مصدر كل جمال. الحمد ليس لمن أهداني الهدية في حقيقته، إنما لمن ألهمه أن يهديني هذه الهدية. الحمد ليس لهذا الجد الذي رأيته والكرم الذي رأيته الشجاعة التي رأيته، إنما الثناء في حقيقتي لمن أودع فيك تلك الشجاعة وأودع فيك ذلك الكرم وأودع فيك تلك الخصائل. الحقيقة إذن المستحق للحمد من هو؟ الله جل شأنه. ولكن في الوقت ذاته يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمد الله من لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أي أن عليك أن تتعامل مع الوسائط بما يليق، ولكن عليك أن تعلم أنها وسائط، ثم تقف مذعنا مثنيا معظما حامدا من سخر تلك الوسائط. بلا شك يعني هذا الطالب المجد أنا أثني عليه ما شاء الله، الله يفتح عليك، الله كذا، لكني في قراءة نفسي أقول ما شاء الله لك الحمد، كم أودعت فيه من فضل يا ربي، ما أعظم حكمتك، ما أعظم كرمك، ما أعظم إحسانك، صح ولا لا؟ لا تغترب إذا كان عندك شوية حفظ، شوية ذكاء، شوية كفام، والله أنت فهيم، هو اللي أعطاك وهو قادر أنه يحجب عنك، فالفضل كله له. نعم نحن نثني على الإنسان بما يفعل، وربنا تبارك وتعالى يتعامل مع المحسن على هذا الأساس، خلق فيه ونسب إليه ثم أثابه على ذلك، ثم أثابه على ذلك، أليس كذلك؟ الصلاة يجيها الله على أعضائنا، لكن طبعا ربنا تبارك وتعالى يقول وهديناه النجدين، يقول وهديناه النجدين، أتاح أمامك الطرق، تكلفت، سعيت، اجتهدت في الوصول إلى الطريق الخير، يثنى على سعيك، على توجهك، على رغبتك، ولا يثنى على خلقك للفعل. عندنا هناك عمل وفعل، توجه أو كسب وخلق، الخلق لمين والكسب لنا نحن، لذلك نسب الكسب إلينا ونسب الخلق إلى ذاته سبحانه وتعالى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحمد أي كل ثناء بجميل، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، ثابت ومملوك ومستحق لله. وأردف التسمية بالحمد الحمد لله اقتداء بأسلوب الكتاب العزيز، وعملا بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال أي ذو أهمية، أي حال نهتم به، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، فهو أجزم، وفي رواية أخرى أقطع، وفي رواية ثالثة أبتر، أي قليل البركة، وفي رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى بذكر الله. المهم أن نبدأ أمورنا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، التماسا للبركة والتماسا للعون وطلبا التوفيق والسداد والرشد. وقرن الحمد بالجلالة، الحمد لله ما قال للرحمن، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يستحق لذاته، يستحق الحمد لذاته لا بواسطة شيء آخر. ربنا تبارك وتعالى يستحق الحمد ابتداء، لأن صفات الكمال كلها فيه، ومتنزل عن كل صفات النقصان، لذلك هو المستحق، وهو الذي خلق الأشياء، وسواء كان قد خلقها أو لم يخلقها أو دعا أو لم يودعها، فإنه ما من شيء يمكن أن يكون ولا حدث يمكن أن يحدث إلا بفضله، بإرادته، بتدبيره سبحانه وتعالى، لا بيوصل. وآثر كغيره الحمد على الشكر، لأن الحمد يعم الفضائل وهي الصفات التي لا يتعدى أثرها للغير، نقول جمال، نقول كرم، نقول قوة، أو نقول ذكاء، والفواضل هي الصفات المتعدية إلى الآخرين، والشكر يختص بالأخيرة. نعم. ثم قال الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام، الذي فرض أي أوجب علينا نحن معشر المسلمين، معشر الأمة، فرض علينا إيجابا عينيا مكفائيا، في عنا فرض كفاية في عنا فرض عين، فرض العين يتحتم على كل فرد أن يقوم به، فرض كفاية الذي قام به بعض قدر اسمه عن الآخرين، تعلم شرائع الإسلام ليس هواية تمارس في أوقات الفراغ، وليس فرض كفاية يجزئ قيام البعض بها عن غيره. يعني كلنا مطالب بالإيمان، في أحد منا مستثنى من هذه المطالبة؟ إذا كنا جميعا مطالبين بالإيمان فيجب أن نعلم ما هو الإيمان. أما ينبغي أن نعلم ما نحن مطالبون به؟ كلنا مطالب بالصلاة، إذن فيجب علينا تعلم الصلاة. كلنا مطالب بتصحيح معاملاته، فنحن إذن مكلفون به، مفروض علينا أن نتعلم تصحيح معاملاتنا إيجابا عينيا لا رخصة في تركه، تعلم ما نحتاج إليه لمباشرتنا لأسبابه. فالعبادات يجب على كل مكلف تعلم ما يكثر وقوعه من شروطها وأركانها فورا في الفوري. صار وقت المغرب الآن، بدك تأتي صلاة المغرب لأنه صارك، وعلى التراخي موسعا في الموسع. أنا الآن ما عندي مال، لما بيصير عندي مال يجب أن أتعلم أحكام الزكاة. الآن لسه ما صار وقت الحج وما تحققت شروطه فيه، عندما تتحقق شروطه فيه فإن علي أن نتعلمه. والمعاملة والنكاح وغيرها لا يجب تعلم ذلك فيه. يعني أنت لست مطالبا بتعلم أحكام النكاح ما دمت غير عازم على النكاح، لكن عندما تعزم فعليك عندئذ واجب أن تتعلم أحكام النكاح وما ترتب على ذلك من تفاصيل جزئية في تصرفاتك، إلا على من أراد التلبس به. فإن أراد أن يتزوج مثلا امرأة ثانية، إنسان أراد أن يتزوج امرأة ثانية، لا يجوز أن يقدم على ذلك إلا بعد أن يعرف الضوابط والأحكام المتعلقة بذلك. ما شرط هذه التزوج؟ ما الحقوق المتعلقة بكلا الزوجتين؟ ما حق القسمة؟ كيف يكون القسم بين الزوجات؟ ما كل الأحكام التي ترتب على ذلك يجب أن يعرفها جيدا. لا يحل له ذلك حتى يتعلم غالب أحكام القسم مما يجري دائما، وعلى هذا فقس. أما الإيجاب على الكفاية، طيب في شيء مطلوب على الكفاية؟ العلوم التي لا يحتاج إليها كل فرد وإنما ينبغي توفرها في المجتمع. يعني أنت بدك تصحيح صلاتك، تصحيح صيامك، عامة الأحكام التي إجمالا الأحكام الحالة العامة تعرفها، تعرف أنه صيام رمضان فرض، وأن الصوم هو إمساك عن كذا وكذا وكذا، وأن شرطه هو النية وإلى آخر ما هنالك. عرفت الأحكام الإجمالية، يجوز أن لا تعرف حقبا من أحكام الجزئية للصوم. لو استيقظ الإنسان جنبا مثلا ما حكم صيامه؟ تأتي المفتي فتسأل لا مانع. يجوز مثلا أنت في الحج تعرف أن الحج أركان وواجبات وسنن وآداب وشروط، إجمالا تعرف هذه الأشياء، لكن قد بعض الجزئيات لا تعرفها. تسأل من؟ تسأل المفتي، تسأل المتخصص المتبحر في هذا الموضوع، تجعله مرجعا لك، لأن هذا مما ليس مما يتكرر دائما في حياة الإنسان، فلا يجب على كل فرد أن يعرفه. الحقيقة العلوم المطلوبة فرض كفاية، علم الأصول مطلوب فرض كفاية، علوم الحديث مطلوب فرض كفاية، علوم التفسير مطلوب فرض كفاية، التبحر في علم الفقه والفتاوى وغيرها مطلوب فرض كفاية، والطب مطلوب فرض كفاية. متذكر أنه يعني اختصاصات دينية فقط، كل اختصاص يحتاج إليه هذا المجتمع لاستقامة أمر دينه ودنياه، وهو مما تتحقق بمصالح هذه الأمة، يجب أن يكون فيه من يختص به ليحقق مصلحة الأمة بوجوده. إذا ما عندنا الآن العدد الكافي من الأطباء أو من الكيميائيين أو من المهندسين أو من كذا، مصالح الأمة تتعطل. وتعطل مصالح الأمة أمر لا يجوز، ويقوى العدو علينا، وتقوية العدو وأعد لهم ما استطعتم من قوة أمر لا يجوز. يجب أن نسعى لتقوية أمر الأمة والنهوض بشأنها بحيث تتحقق مصالحها وتستطيع مواجهة مختلف الأخطار التي تحيط بها، وهذا من فروض الكفاية. إذن في بالعلوم الشرعية فرض عين وفي فرض كفاية. دقائق العقيدة ما هي مطلوبة منك يا أخي، لكن أمور مهمة، صفات الله تعالى، وجود الله سبحانه وتعالى، صفات الرسل، ما يجب في حقهم وما يجوز وما يستحيل، الجنة، النار، القيام، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم من الدين بالضرورة لا يجوز لمسلم أن يجهلها. أذكر أن رجلا كان من محبي الجد رحمه الله تعالى، كان اسمه الشيخ مسلم كامل، كان هذا الأمر يؤرقه، فألف كتابا صغيرا، مو كتاب، رسالة صغيرة، ما يجب معرفته على كل مسلم ومسلمة، ذكر الأمور التي ينبغي أن تعلم من الدين بالضرورة في هذا الكراس الصغير، ووزع منه الآلاف مجانا. هذا أذكره وأنا طفل صغير، وطبع طبعات كثيرة ولا تزال نسخة منه موجودة عندي الآن. يعني هذا الاهتمام، طبعا اليوم نحن الأمور تعقدت فعلا، وأصبح معرفة الدلائل التي يتصدى بها الشاب المسلم لما قد يعترضه من شبهات، أيضا بمقدار ما يتعرض له من شبهات، بمقدار ما تتزايد الواجبات المنوطة به، وبمقدار ما يتعرض لتحديات، يجب أن يكون في مستوى مواجهتها بقوة وبعلم وفهم. نعم. قال: أما الإجابة عن الكفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيعم سائر شرائع الإسلام وما يتوقف معرفتها أو كمالها عليه كالنحو وغيره. والشرائع جمع شريعة، وهي لغة مشرعة الماء، طريق الساقي يعني مثلا. نعم. وشرعا ما شرعه الله لأحكامه من لعباده من الأحكام، فالإضافة بيانية، يعني الإسلام، تعلم الإسلام بشرائعه، أو بمعنى اللام وهو أولى، إذ الإسلام والانقياد للإسلام، وتعرف الشريعة أيضا، وتعرف الشريعة أيضا بأنها وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم، وضع إلهي سائق لذوي العقول والأفهام إلى باعتبارهم المحمود باختيارهم المحمود إلى ما يصلح معاشهم ومعادهم، أي ما يصلح شؤون دنياهم وشؤون آخرتهم. وضع إلهي لأنه مو هو وضع بشري، ما هو قانون وضعته هيئة بشرية، وإنما تنزيل من حكيم حميد. سائق لذوي العقول، يقود العقلاء المكلفين من الناس من الجن والإنس باختيارهم. أنت تهضم الطعام لكن مو باختيارك، جسمك يولد الكريات الحمراء لكن هذا مو باختيارك، فهذا ليس من الشرائع، هذا من الجبلة التي خلق الله تعالى جسمك والطبيعة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيك. أما المقصود فهو التصرف الإرادي الاختياري، يسوق جوانب تصرفاتنا وأنشطتنا وأعمالنا إلى ما يصلح دنيانا وآخرتنا. أكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.